الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: واختلفوا في تحديد السفر تبعا لاختلاف الأحاديث، يعني جاء في ألفاظ الأحاديث. ففي حديث أبي هريرة يوم وليلة، وجاء في بعض الألفاظ يومان، وجاء ثلاث أيام، وجاء ليلة، وجاء بريد. بعضها في حديث أبي هريرة، وبعضها في حديث ابن عمر، وبعضها في حديث ابن عباس. قال: والأحوط أن يؤخذ بأقلها، لأنه لا ينافي ما فوقه، ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل والله أعلم. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مبنية على مسألة أصولية. فمن أهل العلم من قال أن هذه الألفاظ التي فيها الاختلاف إذا جاءت كذلك وجاء لفظ عام فإنه يقيد بأقلها، ومنهم من قال بأكثرها، ومنهم من قال لا يقيد بشيء. لأن في حديث ابن عباس، وهو في الصحيح كذلك في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. فهذا مطلق، ليس فيه قيد، لا يوم ولا ليلة ولا ثلاثة أيام ولا شيء. فاختلف أهل العلم تبعا للاختلاف في هذه الروايات، فمنهم من قيد هذا العموم وهذا الإطلاق بأحد هذه التحديدات، بعضهم قال بالأقل وبعضهم أخذ بالأكثر. والصواب الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن المطلق إذا قيد بأكثر من قيد فإنه لا يقيد بشيء من تلك القيود، وإنما تكون تلك القيود خرجت مخرج الغالب، تكون تلك القيود خرجت مخرج الغالب. وهو كما قال رحمه الله تعالى، فإن من تأمل هذه الأحاديث علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساقها مساق الأمثلة، والصحيح أن كل ما يسمى سفرا، سواء كان يوما أو ليلة أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فإنه يلحق هذا الحكم. أولا لعموم النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية ليلة، وفي حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، لم يقل يوم ولا ليلة ولا شيء. فإذا قدر أن سفرا يوجد بأقل من ساعة، فيجب على المرأة أن تسافر ما دام سفرا ولو كان أقل من ساعة مع ماذا؟ مع محرم منها، لابد أن تكون مع محرم. وهذا كما يدل عليه الدليل ويقتضيه المقام، فهو كذلك الذي يدل عليه الحال. فإن المرأة تحتاج إلى المحرم في السفر لا في مدة السفر، فهي تحتاج المرأة للمحرم في السفر، كما مر معنا من التعليل. فالسفر ولو كان ساعة فالمرأة تحتاج إلى السفر، تخاف على نفسها في السفر. وبعض الناس يقول: أسفار هذا الزمان سهلة ميسرة، وممكن أن يذهبها رجل في المطار من محارمها، ويستلمها رجل آخر في المطار الآخر من محارمها، والمسافة هي نصف ساعة، ربما بعض الأسفار نصف ساعة، بل ربما أقل، مثلا من دولة إلى دولة أقل من نصف ساعة في بعض الدول. فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. أولا لأن الحديث عام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. فوجب التأدب مع هذا النص والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الواقع يكذب هذا القيل، لأنه لو صح مرة أو مرتين فهو ليس بمضطرد، ليس بمضطرد. ما أثر ما يقع في وسائل النقل من الطيران وغيره تأجيل الرحلات، تذهب المرأة وتدخل الصالة ويذهب الرجل وإذا به تأجلت الرحلة، خصوصا ما إذا كانت من الشركات مهزوزة العرجاء فإنك تتأخر بها. أحيانا الرحلة الساعة الرابعة فجرا مثل ما وقع لنا مرة، وإذا بها تتأجل إلى الثامنة ثم إلى العاشرة ثم إلى الحادي عشر ثم إلى بعد الظهر، وأحيانا يومين تتأجل يومين. بل ويحصل أحيانا أن الرحلة أن الطائرة تذهب وتنزل في مطار آخر، إما لأسباب جوية أو لأشياء أمنية أو لغير ذلك. وكم قد وقع لكثير من الناس مثل ذلك، بعض الإخوان ذهب برحلة يوم العيد ليلة العيد وكانت أمطار، يريد يذهب إلى تعز من صنعاء إلى تعز، وإذا بالطائرة تصل إلى مطار تعز ولا تستطيع النزول فترجع، أو ربما تنزل في مكان آخر في هذه الرحلة رجعت. ووقع كما قلنا ما يدل على أن هذا ليس بمضطرد، فلذلك الأحوط وحفاظا لأعراض المسلمين فإنه يجب التقيد بما ورد بالحديث. فكل ما يسمى سفرا فيجب أن يبقى المسلم على ظاهر الحديث، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله تعالى: ظاهر محزنة إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة والآداب العالية والغيرة الكريمة والشهامة النبيلة والمحافظة على الفروج والأعراض وحفظ الأنساب، وجدت كثيرا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهرية ومرقوا منه، ظنوا أن ذلك ينافي الحضارة، وللأسف قال: وصار التصون والحياء ضربا من الرجعية والجمود. هؤلاء المفتونون الذين فتنوا بالشرق والغرب وما عرفوا حقيقة الإسلام، وما عرفوا باب الرقي والتطور، فظنوا التطور بترك الأحكام الشرعية وبالتخلي عن المظاهر وكذلك الضوابط والثوابت الشرعية، فصاروا على ذلك الانسلاخ. قال: وصار التصون والحياء ضربا من الرجعية والجمود. عند هؤلاء هذا شيء من الرجعية، ولذلك تجد بعضهم يشجع ابنته: لماذا لا تسافري وحدك؟ يريدها تسافر وحدها، ويظن أن هذا هو التطور، ويعرض ابنته إلى الفتنة، وكذلك يضر بمجتمعه. قال: أما الانحلال الخلقي وخلع رداء الحياة والعفاف فهو التقدم والرقي، لكنه تقدم ورقي إلى ماذا؟ إلى الهاوية في الدنيا وفي الآخرة. الهاوية في الدنيا أن ترجع له ابنته بخلان وأصدقاء، وربما ترجع له بيوم من الأيام وهي حامل والعياذ بالله من الفاحشة، وهكذا كذلك كما يغزيه الله عز وجل في الدنيا فكذلك يغزيه يوم القيامة بما كان من هذا الذنب العظيم وما يكون معه لزاما من ترك أحكام شرعية أخرى كثيرة. وهذا حال المتخلفين عن أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يصيبهم الله بالخزي في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وما ضر الإسلام والمسلمين شيء، ما ضر الإسلام والمسلمين شيء، إنما كانوا وصمة عار وصاروا عبرة ومثل لكل من لم يعتبر. قال: فهو التقدم والرقي، فإن لله وإن إليه راجعون، وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال: باب الفدية، أي هذا مدخل في معرفة باب الفدية، وهي ما تسمى بفدية الأذى كما سيأتي. نقرأ الحديث ونترك إن شاء الله الأحكام لدرس لاحق، وسيأتي معنا ما المراد بالفدية. قال رحمه الله تعالى: الحديث 213 عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى. وفي رواية أرى بالضم، روي في مسلم بالفتح وروي في رواية أخرى كذلك بالضم. ما كنت أرى أو أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذه الرواية في الحقيقة ليست هي لفظ البخاري ولا لفظ مسلم، ولكنه جمع من لفظ البخاري ومسلم، وإلا بهذا اللفظ ليس موجودا في البخاري ولا في مسلم، ولكن لعل المؤلف رحمه الله رواه من حفظه. وأقرب ألفاظ البخاري إليه هو حديث 4517. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى سعد بن عجرة وذكر معناه. ورواه الإمام مسلم رحمه الله في حديث 1201.85، يعني الحديث بالرقم العام وبالرقم الخاص 85. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب الحديث وذكر معناه كذلك، وفيه تقديم وتأخير، فلفظة نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة ذكره في آخر الحديث. قال وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، وهذا لفظ الإمام البخاري في حديث 1817. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحديث في موضعه أو في وقت لاحق لانتهاء الوقت. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.